صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. تستعر الأزمة السياسية مع كشف طرفي النزاع أي العهد والرئيس المكلف للمستور من المداولات السياسية اللي عم بتحيط بعملية التأليف. فهل هالاستراتيجية متعمدة لغلق الأبواب الداخلية أمام الحلول أم لتعبيد الطريق نحو ما هو أبعد من التأليف وهو مؤتمر تأسيس جديد يمكن؟ فماذا ينتظر لبنان بعد والدولار عم بحلق والحالة الاجتماعية والمعيشية أكثر من مزدرية؟ للاطلاع أكثر مستمعينا على مجريات الأحداث بصيرنا اليوم أن استضيف معي رئيس جهاز الإعلام والتواصل بالقوات اللبنانية الأستاذ شارل جابور، وكان المفترض أنه يطلع معنا نائب رئيس الحكومة السابق دولة الرئيس غسان حسباني، ولكن طرأ عليه عمل طارئ. رح نرجع نستضيفه الأسبوع المقبل. أستاذ شارل، بدنا نشكرك أولا على وجودك معنا.
شكرا وأهلا وسهلا فيك. بالعكس زميلتي كارلا، لدعوتك ولقليك، ويعطيك العافية على البرنامج المتألق.
أستاذ شارل، أين القوات اليوم من معركة الوجود والحقوق يلي عم بيخوضها المسيحيون بحسب ما كشفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالأمس؟
أنا رأيي زميلتي العزيزة كتير مفيد وكتير مهم، وبحييكي على أنه هيدا هو مطلع حديثنا وحوارنا اليوم، لأنه هيدي مسألة أساسية. وللأسف أنه في البعض بيروحوا بالدعاية الإعلامية من دون ما يعرفوا شو معنات حقوق على حقيقتها، أو من دون ما يقاربوا الأسباب الحقيقية يلي أوصلت للمطالبة المسيحيين بحقوق لإلهم موجودة، وطبعا غير اللبنانيين عطول في حقوق، ما ناخد بعين الاعتبار حقوق جميع اللبنانيين أكانوا مسيحيين أو كانوا مسلمين أو كانوا مواطنين عاديين. مسألة الحقوق المسيحية هي مسألة حقيقية وهي مسألة مطروحة، بس ما نشوف ليش مطروحة، وين مطروحة، ولما بيطرحها الوزير باسيل قديش هو بعيد عن هذا الطرح، خلافا لما يحاول إظهاره بأنه هو قريب من هذا الطرح. الحقوق المسيحية لم تطرح إلا ما عندما انهارت الدولة في لبنان. يعني المسيحيين عندما كانت الدولة قوية كانوا أقوياء، وعندما ضعفت الدولة ضعف الجسم المسيحي في لبنان، وبالتالي هذا الجسم المسيحي هو له علاقة بنيوية وجوهرية بجسم الدولة. اللحظة اللي بيضعف فيها جسم الدولة بيضعف فيها جسم المسيحي، والعكس هو الصحيح. ولذلك علينا أن نبحث من هي القوى السياسية التي أضعفت هذه الدولة، وأين الوزير جبران باسيل من هذه القوى اليوم. من أضعف الحضور المسيحي، ومن أضعف الدور المسيحي، ومن نسف الدولة في لبنان هو النظام السوري يلي امبارح استنجد فيه
يلي استشهد فيه
جبران باسيل، وحكي عنه كحليف استراتيجي بكل معنى الكلمة. وبالتالي من استهدف الحضور والدور المسيحي في لبنان، ومن جعل مسألة الحقوق مطروحة، هو النظام السوري. لأنه بالنسبة للنظام هو كان عنده كان هدفين تاريخيين، عنده هدف من طبيعة أيديولوجية لا تعترف بلبنان وتعتبر أن لبنان هو جزء من محافظة سورية، وبالتالي تريد ضم لبنان لسوريا. والمسألة الأخرى هي تريد ساحة استخدامية لمشروع الإقليمي، ما فيها يكون جولان، بده يكون جنوب لبنان، من أجل أنه تقدر تبيع وتشتري، وبالتالي تريد لبنان ساحة تستخدمها، لأنه هي بتخاف تلعب داخلها بتوازناتها أقلية علوية ممكن تطيح فيها الأكثرية السنية، لذلك بده مسرح تقدر تلعب فيه. ما كان في عنده خيار هذا النظام تقدر يحط إيده على لبنان إلا من خلال إضعاف المسيحيين ودور المسيحيين والحضور المسيحي، لأنه طالما كانوا المسيحيين أقوياء كانت الدولة قوية، وعندما تكون الدولة قوية تمنع التدخلات الخارجية أنه تقدر تأثر على وضعيتها السياسية. لذلك الهدف الاستراتيجي للنظام السوري كان إضعاف وضرب الدور المسيحي، وعندما يضرب هذا الدور يتمكن النظام السوري من الهيمنة على لبنان ومن أن يحتل لبنان، وهذا ما حصل. وبالتالي اليوم الوزير جبران باسيل يتكلم عن أي حقوق مسيحية؟
هون بدنا نسأل نحن تنوصل للي عم بيتعاطى فيه الوزير جبران باسيل، هو تشكيلة الحكومة العتيدة. هل فعلا المسيحيون اليوم عندهم معركة على حقوقهم؟
بدي أرجع أقول زميلتي كارلا، أنا نميز بين أمرين. يعني أنا نميز بين الكرونولوجية التاريخية اللي أوصلت المسيحيين أنه بعد التسعين المسيحيين إيه؟ يعني كان في إحباط مسيحي، طب ما هذا الإحباط المسيحي اللي كان وجد بعد 90 سببه شو؟ سببه المغامرات اللي دخلوا فيها يعني دخلوا فيها هذا الفريق السياسي بين حربية التحرير والإلغاء، ودمرت فيه منطقة حرة كانت تحفظ المسيحيين وتحفظ لكل اللبنانيين الأمل بوجود دولة قوية. الإحباط المسيحي لماذا وجد؟ وجد لأنه إجا احتلال سوري الضرب وأضعف الدولة المسيحية. لماذا وجهت القوى السيادية والسياسية المسيحية وفي طلاعتها القوات اللبنانية؟ لأنه هي جسم يدافع عن مشروع الدولة في لبنان. ولذلك نحن عندما نتكلم عن حقوق أكيد نحن مع الحقوق، لأنه لبنان هو 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 طبيعته طبيعة ميثاقية، طبيعة شراكة وطبيعة ميثاق وطبيعة مساواة حقيقية بين كل المكونات اللبنانية. بس ولكن لهذه الشراكة دور المسيحي التاريخي شو كان؟ كان انه عمل لبنان الازدهار ولبنان سويسرا الشرق ولبنان الاعمار ولبنان هذا جسر بين العرب بين الغرب وبين الشرق. هذا كله هذا جسر العتيق تم اسقاطه وتم تدميره على شو؟ على خلفية المصالح السورية. فاجا مين يتحالف مع النظام السوري؟ اجا مين يتحالف مع من اخذ الحمل او ورث عن النظام السوري هذا الدوري اللي هو حزب الله؟ هو يغطي دور النظام السوري ودور حزب الله يلي هن يتناقضوا بشكل أساسي مع ثوابت الجمهورية اللبنانية، مع الثوابت الكيانية، مع المشروع السيادي يلي اشتغلوا عليه المسيحيين. ولذلك عندما يتكلم عن حقوق هو شو عم يعمل؟ إذا بديك عم يجرب أنه هذا المواطن اللبناني البسيط والمسيحي يقول له أنا عم جيب لك حقوقك من خلال هذه الوزارة ومن خلال تلك الحقيبة ومن خلال هذا الموقع عظيم. بس ولكن هذه الحقوق إذا ما كان عنده دور وإذا ما كان عنده وظيفة لشو؟ هذا نحن أيضا حريصين على قانون انتخابي نيابي تمثيلي فعلي بكل معنى الكلمة، بس ولكن حريصين أن نوظف هذا الدور المسيحي داخل المؤسسات من أجل قيام الدولة في لبنان، وليش من أجل تغطية مشاريع إقليمية على حساب مفهوم الدولة في لبنان. ولذلك هذه مسألة أساسية مش مسموح بين كل محطة والتاني يرجع الوزير جبران باسيل وهذا التيار السياسي يروحوا بمزايدات رخيصة ومزايدات صغيرة حتى يخبرونا عن دور مسيحي هني براء منه. هني كل هدفهم حقوقهم هني
براء من هذا الدور المسيحي.
ايه هني ما لهم علاقة فيه. هني إذا بدك شو عم يعملوا؟ هني بيدافعوا عن حقوق المسيحيين تيعملوا. هلا أول شيء خلينا نشوف إذا بدك تروحي على الهدف السياسي اليوم اللي هو شو عم بيعمل. هو ليش عم بيحكي عن هذا الموضوع؟ هو عم بيحكي عن الموضوع لسببين. السبب الأول تحت يعمل عصب مسيحي يشد عصب كارل وسد عصب شارل وغيرنا إنه خي أنا عم دافع عن حقوق المسيحيين، لأنه بهذه اللحظة اللي في انهيار مالي للدولة وفي كارثة اجتماعية ومعيشية واقتصادية حتى أنت وأنا ما نكون عم نحمل هذا الفريق السياسي اللي أوصلنا لمطرح ما أوصلنا له، نكون نحن بهذه اللحظة السياسية عم نجي نقول إنه خي لا اليوم هاي المعركة مش معركة الخروج من الفقر ومن التعتير ومن الأزمة، المعركة هي معركة حقوق وهي مش هيك. والشيء الثاني حتى يقدر إذا بدك بمعركته مع الطرف الثاني ياخذوا بدل ما يكون معركة قيام دولة حقيقية بيحرف النقاش عن أساسه وبيخدوا على صراع طائفي مسيحي إسلامي وهو اليوم الأمور منا بهذا الوارد. اليوم من يريد أن يستعيد حقوق المسيحيين هذا مطلب حق، بس ولكن حقوق المسيحيين تكون من خلال شو؟ هو من خلال إعادة تعريف دور المسيحيين. دور المسيحيين هو لبنان أن يكون دولة سيدة
وحرة. هذا بدي أسألك، هل بالأولويات هي سيادة البلد ثم الحقوق أم شو مفهوم السيادة اليوم؟ اليوم في تباين حول مفهوم السيادة والاستقلالية اللي نحن عم نعيشها بلبنان.
لا، في عملية تكاملية. يعني نحن عم نقول أنه الحقوق بدها تكون هي المدخل للدور، انه المسيحي اليوم انه هل 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 مطلوب من المسيحي انه فقط بس يكون عنده حقوق؟ اوكي كل مواطن لازم يكون عنده حقوق، هذه مساله الحقوق والواجبات تتعلق بكل فرد في لبنان. نحن عندما نسال عن حقوق المسيحيين داخل الدوله ومساواتهم مع المسلمين عم نسال عن شو؟ من شان شو؟ من شان هذا الدور المسيحي اللي احنا طامحين له. نحن نطمح لإعادة إذا بدك إحياء هذا الدور التاريخي اللي إحنا بعدنا عم نلعبه كقوات، إعادة إحياء هذا الدور التاريخي اللي له علاقة بالثوابت وله علاقة بالمبادئ وله علاقة بالمسلمات وله علاقة بوجه لبنان الحضاري وله علاقة بدور لبنان التاريخي وله علاقة بهذه التعددية وبهذا التنوع. هذا هو الدور. أنا أريد أن أستعيد حضوري داخل الدولة كرمال شو؟ هون السؤال
الأساسي. لا
خلي كملك هالفكرة، خلي كملك هالفكرة ضروري كتير مهمي. أنا أريد أن أستعيد، أنا أن أستعيد حضوري داخل الدولة هذا حق أكيد، بس بدي أستعيده كرمال شو؟ هون إذا بدك الفرق وكل الفرق، جبران باسيل يريد، الوزير جبران باسيل مع كامل الاحترام لكل الناس، الوزير جبران باسيل يريد أن يستعيد هذا الحضور من أجل أن يغطي مشروع حزب الله ومشروع النظام السوري اللي هن مشاريع تتناقض مع المسلمات المسيحية التاريخية ومع ثوابت الكنيسة المارونية التاريخية، بينما نحن كقوات نريد استعادة الحضور ونعمل على استعادة الحضور المسيحي داخل الدولة، بس من أجل أي دور؟ من أجل قيام الدولة الفعلية الممسكة بقرار استراتيجي واللي الوحيدة اللي مسيطرة بسلاحها على جميع الأراضي اللبنانية، والدولة المحايدة عن صراعات الإقليمية وصراعات الخارجية، والدولة اللي بتقدر بتحترم كل مواطنية بعيشوا فيها بمساواة بين بعضهم البعض، ودولة فيها ديمقراطية وفيها تداول السلطة، ودولة منفتحة على عمق الغربي وعلى محيط العربي، مش دولة معزولة مثل ما هني حولوها بالشكل اللي حولوها فيه. ولذلك هون الفرق، يعني إذا بدك هو شو عم يعمل؟ هو عم يجرب يطرح يطلع الحقوق ويصير عصبيات حتى ما يخلي المواطنين أن يتنبهوا لهذه المسألة. لا، المسألة هنالك خلاف جوهري بين من يريد الحقوق وكيفية توظيف هذه الحقوق ضمن مشاريع تتنافى وتتناقض مع الثوابت التاريخية للمسيحيين في لبنان.
طب ليه ما بتشاركوا بالحكومة حتى هذا الدور المسيحي اللي نحن عم نحكي عنه اليوم يلي ضمن الحقوق تيوصلنا لهذا الدور نقدر نشتغل عليه؟ يعني نحن اليوم عم نخلي الساحة للطرف المسيحي الآخر يلي عم ياخد الدولة وفق المشروع الإيراني.
هنالك من خرج ليقول استكمالا وتأكيدا على سؤالك إنه القوات اللبنانية تقف في هذا الصراع القائم اليوم على الحياد بين التيار الوطني الحر الذي يخوض معركة الحقوق والتمثيل المسيحي داخل الحكومة، وبين المكونات السياسية الأخرى وفي طلعة تيار المستقبل. نحن عم نجي نقول القوات اللبنانية لا تقف على الحياد، القوات اللبنانية موقفها معلن وواضح ومتقدم على كل الآخرين، وجاءت لتحسم هذا الموقف وهذا التموضع بالقول نحن مع الانتخابات النيابية المبكرة، لأننا نعتبر أن هذه الانتخابات هي المدخل للإنقاذ. اليوم شو العنوان الأساسي بالبلد؟ إذا بك شكل حكومة أو بك تعمل أي شيء هو الإنقاذ، لأنه لبنان بورطة والناس بأزمة والبلد منهار، ما هيك هو العنوان الإنقاذ. نحن لا نرى بأن الإنقاذ يتحقق عن طريق الحكومة. لماذا؟ لأننا نعتبر بأن أي حكومة، والمشكلة مش بهذه الحكومة أو بالحكومة اللي سبقتها أو بالحكومة اللي بتجي من بعدها، المشكلة هي بأنه الفريق المتحكم بالقرار ومفاصل القرار بالسلطة سيمسك بمفاصل أي حكومة، وبالتالي سيمنع على هذه الحكومة أي إمكانية للإصلاح الحقيقي وتحقيقه. ولذلك بالنسبة لنا المشاركة في أي حكومة هي طبخة بحث. نحن شاركنا بحكومات من 2016 لـ 2019، شاركنا بحكومتين، الحريري الأولى والثانية بعد الرئيس عون. طبعا على مستوى وزاراتنا والحقائب يلي استلمناها عملنا أداء بياخد العقل وأداء احترافي بكل معنى الكلمة، بس ولكن المشكلة مش بالأداء اللي انت بتعمليه داخل وزاراتك اللي هو أداء متميز ومختلف بتحقيق الإنجازات اللي بتحققها، ولا هو أيضا بموقفك المتميز على طاولة مجلس وزراء، هو بمدى قدرتك على تغيير الواقع وما تخلي أنه القوى المهيمنة والقوى المسيطرة والقوى الممسكة بالقرار أنه تاخد البلد بالمحل اللي هو اللي بدي يتوصل له. مش هناك احنا وصلنا لقناعة بآخرة المطاف أنه هذه المشاركة الأقلوية داخل مجلس وزراء طالما لا تستطيع أن تغير بالاتجاه العام للحكومة لن نكون شهزور. ولذلك عم نجي نقول، بس أيضا احنا ما بدنا نقعد مكتوفين كاتفين إيدينا، لا احنا عم نجي نقول عنا فرصة تاريخية تحديدا مع ثورة 17 تشرين ومع الناس انه نقدر ناخد هذا البلد للتغيير الحقيقي وللتغيير الفعلي من خلال انتفاضة حقيقية شعبية نقدر نترجمها بصناديق الاقتراع، وبالتالي التغيير يكون من خلال الانتخابات النيابية المبكرة. خلاف ذلك هو مضيع للوقت، هو طبخة بحث، هو البقاء الدوران في الحلقة المفرغة، هو استمرار الأزمة إلى ما شاء الله. لذلك كل كلام له علاقة بالحكومة وأن هنالك وسمت فرصة للإنقاذ من هذه الحكومة بالنسبة لنا لا يقود إلى أي مكان. الأمر الذي يقود والذي فعلا نقدر نوصل فيه لنتيجة هو الانتخابات. ولو أقرينا هذه الانتخابات منذ 17 تشرين من اللحظة الأولى اللي طلعت الناس تقول نحن لا ثقة لنا بممارستكم، أكيد ما كنا وصلنا للانهيار اللي وصلنا له. نحن كل يوم عم يكون أسوأ من قبله. نحن عندما تكلف حسان دياب كان الوضع أحسن من عندما تكلف مصطفى أديب، وعندما تكلف سعد الحريري طبعا مع حفظ الألقاب للجميع، وعندما تكلف رئيس حريري كان الوضع أحسن من اللحظة اللي تكلف فيها مصطفى أديب. ومن بعد أربعة أشهر، اليوم نحن قلنا أربعة أشهر على تكليف رئيس حريري، ما في شيء تقدم، بالعكس الوضع لورا. وأنا هون زميلتي كارلا يعني كنا قاعدين مع دكتور جعجع باللقاء اللي طلع وف تيار المستقبل برئاسة السيدة بهية الحريري بعد يومين على تكليف الدكتور على تكليف الرئيس الحريري برئاسة الحكومة، وطلعت تقول له الحكيم نحن نرى بأن ثمة فرصة للإنقاذ. قال له الحكيم من أربعة أشهر إلا يومين، قال له الحكيم نحن سيدة بهية لا نرى أن سمت أي فرصة للإنقاذ. أنت شايفة أنه في فرصة تقدروا تنقذوا البلد؟ نحن مش شايفينه. تأكد بعد أربعة أشهر على هذا الكلام أنه نحن للأسف عم بقول هذا الكلام، نحن كان معنا حق، ما في فرصة مع هذا الفريق، حرام ضيع وقت، تعالوا نختصر معاناة اللبنانيين اختصارا للوقت، اختصارا للمعاناة، تعالوا نسقط هذا الفريق الحاكم، تعالوا نذهب إلى انتخابات، لأنه خلاف ذلك الدولار بده يضل يطلع، الأزمة ستبقى تراوح، الحلول مستحيلة. لذلك لازم أنا وأنت وكل اللبنانيين أن نثق بقدراتنا وبإرادتنا. من المعيب أنه نضل منتظرين أمتى بده يقعد الأمريكي والإيراني، وشو بده يعمل الفرنساوي، وين ما احترامنا لكل المجتمع الدولي.
بس نحن هلأ صرنا بلد مدول، يعني ما فينا نحن تاريخياً معودين.
أنا لا أعترض على التدويل، أنا أعترض على الاتكالية اللبنانية. نحن ما فينا نضل بحالة اتكالية على الآخرين، بكرة بنشوف الأمريكان كيف بيخلصونا والفرنسوية كيف بيسندونا، مش هذا المطلوب. المطلوب إرادتنا كلنا كلبنانيين، نقدر نحن نجي نقول لا، لأنه بالآخر هني حاكمين بإرادة مين؟ حاكمين بإرادتنا، حاكمين بالأكثرية يلي أعطاهن إياها الشعب اللبناني. تعالوا ناخذ منهم هذه الأكثرية، تعالوا نسحب
السجادة. أخذنا الأكثرية قبل بمرة، وشو صار؟ شفنا أخذنا الأكثرية، فازت وقتها 14 أدار بالأكثرية النيابية، شفنا إقالة إذا بدك حكومة الرئيس سعد الحريري وقتها كان بنيويورك من قبل الفريق الأقلية اللي كان بوقتها هون بلبنان. نحن كتير اليوم عم نحكي عن انتخابات نيابية مبكرة، علما أنه الطرف الآخر استشار اللي عم بيقول أنه تظهرت الصورة يلي بدها تجي على المجلس النيابي من خلال التحركات الشعبية، تبين أنه ليست ثورة إنما هناك شوارع، وبعد التغيير اللي رح يطرق على المجلس النيابي منه ذي قيمة بس بالجانب المسيحي. هل تسعى القوات من خلال الانتخابات النيابية المبكرة فقط إلى زيادة عددها؟
لو مزبوط هذا السؤال عم تطرحيه واللي هو عم ينطرح بالأوساط وعم يتاخد كمأخذ على القوات من هذه الزاوية، لو هو صحيح كنا صراحة منشارك بالحكومة ومنقول له بدل أربع وزراء منا خمسة. يعني احنا ما عم نطرح الانتخابات حتى كتلة القوات تصير 25 او 30، مش بس هذا الهدف، علما انه لما بتكبر كتلة القوات بتكبر فعاليتها وبيكبر قدرتها على التأثير، بس مش هذا الهدف. لانه اذا لو كان بس هذا الهدف، طب كيف نخرج من الازمة؟ تنقدر نخرج من الازمة بدك عملية صدمة ايجابية يقدر الرأي العام يحققها وتقدر تاخدي انت اكترية، ومش مظبوط انه عطول الاحداث تتكرر طالما ما قدرنا نعمل هيك من 10 سنين، يعني ما حنقدر نعمل هيك بعد 10 سنين. لا، الأمور ما بتصير هيك. أنت كل يوم مع كل إشراقة شمس بتجدد أملك بالحياة من أول وجديد، ومع كل إشراقة شمس بترجع بتحاولي من أول وجديد. يلي ما قدرت تعملي مبارح بتجربي تعملي اليوم، ويلي ما قدرت تعملي اليوم بتجربي تنجزي بكرة. هذه إرادة الحياة وهذه سنة الحياة، أنه نضل نحاول ونضل عندنا هذه الإرادة من أجل تحقيق الأهداف.
يعني بس رح يتغير المجلس النيابي؟ يعني الطائفة الشيعية رح ترجع نفس الثنائي الشيعي رح يرجع يفوز؟
خلينا نقول فكرتين كارلا، أول شيء الأكترية القائمة اليوم بمجلس النواب قائمة على 7 من النواب، بالطالع أو بالنازل. هو سبعة من النواب بمجرد ما ينقلوا من محل لمحل. يعني الأكترية شو هي؟ أكترية قائمة. عم تحكي أنت إنه والله في 100 بمحل وفي 28 بمحل، لا، ما هي كل مفهوم الأكترية قائمة على 6-7 نواب نتيجة أخطاء بالتحالفات الانتخابية. نعطى الفريق الأكثر الحاكم بواندو راشاي، يعني أصوات إضافية وترشيحات إضافية، ربح هي اللي ربحه. ولذلك أنت اليوم أي انتخابات بدها تصير هو 6-7 نواب حينتقلوا من محل إلى محل آخر، فضلا عن إنه عطول بدك تأمني إنه في دينامية تغيير، إنه في لحظة الناس بدها تيجي تقول خلص وقفوا، ما بقى فينا نكفي، شفناكن شهدين لإلكن بس ما فينا نكفي بهذا الإداء وبهذه الممارسة السياسية يلي شايفين وين أوصلت البلد. لذلك يجب أن نذهب بمسار آخر، يجب أن نذهب بمسار تغييري. لازم نقدر يكون عندنا إرادة إنه نقول لا، ومن نقول لا، يعني إذا ما قدرنا قلنا لا للسلاح بين 2005 وبين 2015، ما معناته أنه أنت بال 2021 و 22 ما حتقولي لا لهذه الإرادة، وأنه أنت ما حتقدري تغيري هذا الواقع، وأنه أنت بدك تسلمي بالشروط الموجودة. لا، اليوم في اليوم بطل انقسام 8 و 14 أدار، اليوم الانقسام هو يتجاوز 8 ويتجاوز 14. اليوم هو الانقسام بين من يريد دولي في لبنان ولا يريد دولي، الانقسام بين من يريد العيش بيقدر يعيش ولاده بأمان، من يريد الحفاظ على نمط عيشه. في ناس ما فاتت بالانقسام بين 8 و 14 واعتبرت وقتها انه فكوا عنا 8 و 14. لا، هيدي الناس اليوم شافت انه هيدي الفكوا عنا 8 و 14 طلعوا هني غلطانين، لانه ما فينا شيء نقول انه فكوا عنا 8 و 14. بده يكون كل مواطن معني بينه وبين حاله بالتغيير، ومعني بأنه حط صوته بصندوق الاقتراع، وهو كل صوت قادر فوق صوت آخر يقدر يوصل للأهداف المنشودة. لأنه نحن لما بينكفئوا اللبنانيين إيه هيك بصير، نرجع منعطي سلطة ومنحكم فريق بيخدنا بيفقرنا بيخدنا على السياسات يلي أخدنا عليها. لذلك قبل ما نحكي بالسيادة أو نحكي بأي شيء آخر، وهو كله عملية مترابطة ومتكاملة تيقدر المواطن أن يستعيد نمط عيشه، وتيقدر يوقف ويفرمل عملية الفقر، وتيقدر يستعيد الاقتصاد عافيته. بده هو يشارك، وبده هو يكف يد هذا الفريق، وكف يد هذا الفريق ما ممكن أن تتحقق إلا عن طريق انتخابات حقيقية وفعلية نقدر نعبر منها، لأنه لفريق سياسي جديد يتعظ من كل التجربة اللي قطعت، وأن نتعاطد وأن نتحالف، وأن هذه الناس اللي بتشبه بعضها هي تشكل هذه الأكثرية الجديدة، وأن تحكم مش باتجاه انه يكون انت عم تستهدفي فلان او علتين، ان تحكم بواحد دستور وبواحد المصلحة اللبنانية العليا.
هو اليوم في خلافات حول الدستور وحول تفسير الدستور والصلاحيات اللي فيها، بس ما بتعتقد تنضلنا شوية بالانتخابات النيابية انه شد العصب المذهبي والطائفي اللي عم نشهده اليوم بدد امال باي تغييرات بالساحة البرلمانية؟
انا صراحة لا ارى ذلك، يعني لا ارى انه يعني حتى لو صار في شد عصب طائفي وجرب هذا شد العصب الطائفي يقدر يحافظ على، يعني يقدر يحافظ في بعض القوة أو تحافظ في بعض التيارات على وضعية ما لإلا حتى ما تنهار بشكل كامل، على رغم ذلك بس أنت موجودة بمناخ آخر، موجودة بجو آخر. أنت بس سألي حالك سؤال أنا وياك على الهواء، إنه طيب إنه إذا هذه القوة اللي هي بتشكل الأكترية متأكدة من أكتريتها، طيب إنه ليش ما بتروح على استفتاء شعبي حقيقي وفعلي؟ لأنه هي عارفة منها متأكدة من وضعيتها، وهي خايفة إنه بأي انتخابات تفتح حالها أبواب، هي منها مضطرة تروح على
اليوم في انتخابات فرعية،
ما خلت تعملها أول شيء انتخابات فرعية غير انتخابات العامة، انتخابات فرعية
إلى غير حسابات
إلى غير حسابات وإلى غير ظروف، وهي محصورة ببعض المناطق. وعادة إجمالا العام ما بيكون معبأ بانتخابات فرعية، أنت لأنه هي تعبئة بتصير بكل لبنان بكل الساحات بكل التوجهات، وفي بعض القوى عند حسابات ما بتفوت بانتخابات فرعية وبتفوت. أول شيء خلينا يعملوا انتخابات فرعية، بس الأساس بكل هذا المشهد هو أنت تروح على اللي قادر يعمل انتخابات فرعية يروح على انتخابات، لأنه هيدي بنص عليها الدستور كمان. أنت ما فيك خلافا للدستور ما تعمل انتخابات فرعية. الاستحقاق الأساس لو هذا الفريق السياسي متأكد ومتثبت وعنده كل كامل الثقة بوضعيته كان راح على انتخابات عامة، كان إجا قال إيه ب 17 تشرين طرح التساؤلات إلى علاقة بالمشروعية، إيه نحن بأزمة سياسية، كل بلاد العالم عندما تمر في أزمات من طبيعة اللي عم نمرق فيها مالية واجتماعية وسياسية ووطنية واجتماعية بتروح على انتخابات تستفتي ناسها من أول وجديد من أجل أن تدخل بمرحلة سياسية جديدة، إنه إيش عم يعملوا هن بالوضع الموجودين فيه. لابد نروح على الانتخابات متمسكين بتشكيل هن الحكومات اللي هن بدهم إياها، منهم مستعدين نروح على إصلاح، لأنه الإصلاح يتنافى ويتناقض مع قلة وجودهم ومع تركيبتهم. طب أمام هذا الواقع كيف فينا نكفي؟
عملنا مبادرة امبارح وزير السابق جبران باسيل، إنه أنا ما بدي شارك بالحكومة وبعطي ثقة كاملة بمقابل الإصلاحات، وحتى أفندها بأربعة بنود جدا مهمة. يعني التيار الوطني الحر معركته اليوم معركة إصلاحية تغييرية من الداخل، هل توافق الرأي؟
أنت برأيك كل عنوان الإصلاح اللي عم يحكوا فيه إنه 10 سنين، ما كمان الناس مش مسطيل، يعني الناس بلشت تقشع والناس بلشت تحاسب، والناس اللي انتفضت ب17 تشرين وطلعت بالهيلة هيلة هو، على رغم أوقات بعض الأمور اللي هيك بتاخد مشهد كاريكاتوري، بس إنه الآخر بالآخر الناس إنه يعني مش يعني الناس تفهم وفي وعي شعبي حقيقي وفعلي، ونراهن على وعي الناس. هذا الكلام عن الإصلاح ما بقى ينصرف عند حدا،
ما عم بيستشري تيعملوا تدقيق جنائي مالي، عم بيستشرسوا تيعملوا قانون الكابيتال كنترول بالمجلس النيابي،
تعمل إصلاح بالكهرباء. لو بده يعمل إصلاح كان نجح بوزارة واحدة من الوزارات اللي كانت مطروحة، ولو وزارة يتقدم فيها إذا بدك هيك نموذج حضاري حقيقي، لا بوزارة الطاقة يتقدم شيء، ولا بوزارة الخارجية يتقدم شيء، ولا على رئاسة الجمهورية يقدروا يقدموا شيء. وبالتالي كل معركة الإصلاح اللي عم يحكوا فيها هي معركة تشبه نفس الشيء، إذا بدك هي يعني كوبي بيست عن نسخة طبق الأصل عن معركة حقوق المسيحيين. يعني هن شو بيعملوا؟ بياخدوا عناوين براقة، بيعتبروا أنه من خلال هذه العناوين البراقة بيقدروا يعبقوا فيها الناس ويستقبوا فيها الرأي العام، وبالتالي بيخوضوا كل معركة وكل عنوان له هدف. التعبئة المسيحية بيقدروا يشدوا فيها عصب المسيحيين، الحقوق بيقدروا إذا بدك يفرجوا أنه هن تيار إصلاحي، وبيقدروا ياخذوا أبعد من المسيحيين على مستوى اللبنانيين الحارصين على إصلاح الدولة، وهلم جر. كل معاركهم ما لها علاقة بالواقع وما لها علاقة بالحقيقة، لأنه لو لها علاقة بالواقع ولا علاقة بالحقيقة أنت كنت قدرتي شفتي تغيير حقيقي، ما فيك تضلك تقولي ما خلوني.
لا لأنه إيد واحدة لليوم. إيد واحدة ما بتزقف باعتباره أنه ما حدا إجا معنا وساعدنا.
لا يا كارلا،
في المسيحية ما عم بيتفقوا هيك ذكر مبارح،
في انطباع الناس بتاخده، وفي جو وفي مزاج وفي امباكت انت بتعمليه. بعد لليوم الناس بتحكي عن لحظة انتخاب الشيخ بشير وكيف انتظمت الدولة في لبنان. ليش ما انتظمت الدولة بعدهم؟ ليش بقي الفراغ؟ ليش بقيت اذا بدك الادارة عم بتموت؟ لانه ما في جدية، لانه ما في نية لاستخدام للفصل مع القضاء. يلي بده يعمل اصلاح حقيقي بيرفض تشكيلات قضائية، يلي بده يعمل اصلاح حقيقي بيرفض كل شيء له علاقة بآلية تعيينات حقيقية بده يقرر، هذا ما بده يعمل اصلاح. بده يعمل اصلاح بيروح بيقول انه انا اللي بينطبق علي بينطبق على غيري، وبيبعد حاله عن كل شيء له علاقة بالتعيينات وبالوظائف، بروح على الآليات وبروح على منطق المؤسسات، بس هني بعاد عن كل هاي. وبالتالي كل ما يستخدم إن كان له علاقة بحقوق المسيحيين وإن كان له علاقة بالإصلاح هي عناوين براقة بس من جوا فارغة، والهدف منها فقط استقطاب الرأي العام. الرأي العام وعي، إن كان الرأي العام المسيحي شاف إنه هذه الحقوق الهدفها فقط تغطية سلاح حزب الله من أجل إنه حزب الله بدوره يغطي هذا الفريق السياسي، يفرغ له الرئاسة 2.5 سنين، يحجز له حقيبة الطاقة 10 أشهر، وهلما جر. وبالتالي الناس وعيت، والناس لما انتفضت وراحت بوجه هذا الفريق لأنه شفته وكشفته وعجانته، ولذلك ما بقى نكذب على الناس، ما بقى نضلل الناس، لازم نروح على محل جديد. احنا ما عم نقول شيء، نحن عم نقول حتى نقدر نروح على الإنقاذ ما بقى نقدر نكفي باستخدام وبتوظيف نفس العناوين السياسية. خي خلص انكشفتوا، أصبحتوا أمام الناس مكشوفين، ما بقى فيكن تكفوا بهذه العناوين يلي بلحظة من اللحظات للأسف قدرتوا خدعتوا بعض الناس، بس انطلاقا من الشعار المعروف فيك تخدع بعض الناس بعض الوقت، بس ما فيك تخدع كل الناس كل الوقت. خلص الناس وعيت والناس انتفضت والناس سارت، مشان هيك ما بده يروح على الانتخابات، مشان هيك بيخافوا من الانتخابات، مشان هيك عم يرجعوا هلا يشوفوا كيف بيقدروا يشدوا ياخذوا المعركه على محل اخر بدل ما تكون معركه انقاذ اللبنانيين من جهنم يلي هن حكوا عنه. لا انت كارل حكيتي عنه ولا انا حكيت عنه، هن حكوا عن جهنم. حتى نقدر ننجي اللبنانيين من جهنم بده يكون في خريطه الطريق واضحه، هن بهذه الخريطه الطريق اخذين لبنان على جهنم.
نحن عم نحكي بالمبادئ يلي هي فعلا تنوصل للدور الحقيقي للاصلاح، انما اليوم عمليا في شائكة بعملية تأليف الحكومة. بدي أسألك استشار جبور مباشرة، هل فعلا الرئيس سعد الحريري سمح للاشتراك بتسمية وزرائه، للثنائي الشيعي بكمان تسمية وزير المالية اللي سلم سلفا أنه وزير المالية للطائفة الشيعية فيما يتدخل بتسمية الوزراء المسيحيين، هذا لا يعد كيل بمكيالين؟
خلينا أول شيء كمان هون نميز بين مستويين. المستوى الأول انه نحن كقوات لبنانيه يعني بعطيك الموقف الرسمي ونرجع بنروح انا وياك على تحليل الواقع والسؤال اللي سالتيه. نحن كقوات لبنانيه غير معنيين بكل مسار التاليف، وبالتالي كل ما يحصل على مستوى تاليف الحكومه بالنسبه لنا لن يصل الى اي مكان، والانقسامات والخلافات والتباينات التي تحصل بين الرئيس المكلف وفريق رئيس الجمهوريه يلي عم تحصل اليوم ستحصل عند نقاش كل جدول أعمال لمجلس الوزراء وعلى طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي بالنسبة لنا فيلش ما تعالش. هلا الشيء الآخر هون في عندك دو فيرسيو، يعني إنه أنت بدك تشوفي مين بدك تصدي، يعني رئيس الجمهورية وفريقه السياسي ومن ضمن الوزير جبران باسيل عم بيطلع يخبر اللبنانيين إنه ما ينطبق بطريقة التعامل الرئيس المكلف مع الثنائي الشيعي ومع الاشتراكي ومع التشناق ومع المرده لا ينسحب على فريق رئيس الجمهوريه، وهذا الامر غير مقبول. الرئيس المكلف طلع بذكرى 14 شباط اغتيال الشهيد رفيق الحريري وقال بشكل واضح انه انا عم اخذت المسيحيين اللي سميتهم لرئيس الجمهوريه اخذتهم من لائحه من عند فخامه الرئيس، واللي عملته مع فخامه الرئيس عملته أيضا مع الثنائي الشيعي. أنا امبارح عم بكرر هذا الكلام الرئيس فؤاد السنيورة يلي طلع قال إنه الرئيس المكلف ما أخذ أسماء من عند حزب الله ومن عند الرئيس نبيه بري، اللي عمله هو اقترح عليهم أسماء وهن اختاروا منهم عن طلاقة من المعادلة اللي وضع الرئيس بري إنه أنت بتختاري الوزير بش ضدك وبش معك، وبالتالي من اختارهم هو الرئيس المكلف. لذلك طيب هون في عندك بالفيرسيون تاني عم بيحكي عن الرئيس الحريري، عم بأكد الرئيس بري وما حدا عم ينفيه من الفريق الآخر يلي هو منه حليف للرئيس المكلف بهذا المحل إنه هو إجا اقترح أسماء عليهم وهن عم يختاروا من ضمن هذه الأسماء. لن أدخل في كل هذه المعمعة لأنه كل هذه المعمعة لن تصل إلى أي مكان، وسنبقى ندور في الدوامة المفرغة نفسها، لأنه ما يحصل اليوم على مستوى التأليف شهدنا فصول منه قبل، وعطول كان يصير مواجهات من هاي من أجل تعزيز نفوذ وتعزيز مواقع ومزيد من الحصص على مستوى السلطة، علما أنه إذا كان الدولة قبل الوضع بيسمح معيشيا واقتصاديا الوضع اليوم ما بقى يسمح، حكومة مثل هاي بالظرف الموجود في البلد كان يجب أن تتألف بغضون 48 ساعة كحد أقصى. عندما لا تتألف في غضون 48 ساعة معناته أنه في فريق آخر همه حقوقك حقوقي، همومك همومي، هواجسك وهواجسي، أولويته مصالحه على مستوى السلطة والاحتفاظ بنفوذه أهم من كل هاو، لأنه بالنسبة له ما يخاض اليوم ليس تأليف حكومي، ما يخاض اليوم هو المعركة الرئاسية المقبلة.
هكذا يتهمكم، يعني قال في فريق سياسي مش شايف فريق مسيحي للأسف، مش شايف أمامه إلا سدة الرئاسة، فريق آخر بارح بتفنيد الوزير جبران باسيل، هل هي تهمة أنه يكون في مسعى نحو الرئاسة؟
لا هي مش قصة تهمة، بس هو بأولوياته وبحساباته كل توازنات اللي عم يشغل عليها على مستوى الحكومة هي عم يخوضها على قاعدة أنه من بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، ولذلك يريد أن يحفظ توازنات حقبة ومرحلة ما بعد انتهاء الولاية، لأنه بعقله أنه يريد بعد انتهاء الولاية أن يبقى ممسكا بزمام السلطة وبمفاصل السلطة، ولا يريد التفريط بالقدرة والقوة اللي عنده إياها اليوم، ولذلك هو يخوض هذه المواجهة من هلأ لوقتها. هذه هي الحسابات. على كل حال هذا ليس بجديد، لأنه الحسابات اللي حكمت الأولوية الرئيسية وتحكمت بهذه الأولوية منذ اللحظة الأولى لانطلاق عهد الرئيس عون، وكانت الخلافة الوزير باسيل هي الهم الأول والأولوية الكبرى، ما زالت هي ذاتها، وما زال هذا العنوان نفسه عم ينشغل عليه على رغم العقوبات وعلى رغم انهيار البلد وعلى رغم أنه هذا الفريق اشتغل خطأ. لأنه بدلا من يذهب باتجاه نجاح العهد عون، نجاح عهد الرئيس عون، من أجل أن تكون خلافته مطلب شعبي لاستمرار هذا النجاح، ما بقى فيك أنت اليوم تطرحي عنوان رئاسي بخلافي مع فريق وسلطي معه لهذا الانهيار اللي وصلنا
للانهيار. استشار، وقتا نحكي نحن بحقوق المسيحيين منركز انه حقوق المسيحيين هن بوجود دولة، علما اليوم انه في تباين حول مفهوم السيادة والاستقلالية للدولة. في فريق سياسي بيش بيقول انه نحن عم نخوض معركة السيادة يلي هو تحديدا التيار الوطني الحر، يلي بأولا انه يأبى بطعن شريكه بالوطن يلي هو حزب الله وفق ما تريد الدول والأمم مجتمعة ان يفعل، وثانيا بمحاربته للرئيس المكلف سعد الحريري يلي بيقول انه عم ينتقص من حقوق المسيحيين بالتشكيل الحكومية. بالمقابل في قوى سياسية أخرى ومنها القوات اللبنانية عم بتخوض ما يقال، مش ما يقال يعني، معركة استرجاع الهوية اللبنانية وسيادة لبنان من المشروع الإيراني. هل لبنان تحت احتلال هيمنة؟ في فعلا مشروع إيراني عم بيهدد الهوية اللبنانية اليوم؟
خلينا نقول أول شيء احنا بأزمة سياسية، وهذه الأزمة السياسية ما بدأت امبارح، وعندما تم ترشيح العماد عون من معراب تم ترشيحه على قاعدة ثوابت 10 إلى علاقة بمفهوم الدولة ودور لبنان التاريخي وإلى ما هنالك من الأمور.
مش طبعاً لأنه كان بده يروحوا لترشيح سليمان فرنجية فرحنا على ترشيح العماد،
يعني في سنتين ونص فراغ، وبالاخر عودة سنتين ونص فراغ كان اخذين البلد على الفوضى. وعندما ذهبنا في هذا الاتجاه ما رحنا فيه على قاعدة والله برشحك ويلا، لا، عملنا وثيقة سياسية بكل معنى الكلمة تم ترشيح على أساسها. بس ما احنا بمعزل عن ذلك، انا بس حبيت اعطي هذه الاشارة تقول انه نحن بالنسبة لنا اي خطوة سياسية منقوم فيها انطلاقا من مقاربتنا لخلفية الأزمة اللي احنا عايشين فيها. احنا صار في تسوية تاريخية باتفاق الطائف سنة 89، هذه التسوية التاريخية تم الانقلاب عليها من قبل النظام السوري نتيجة أوضاع دولية وخارجية، تم تسليم لبنان للنظام السوري لمدة 15 سنة، خرج جيش سوري من لبنان سنة 2005. هذه الأزمة اللي كانت بلشت مع الانقلاب على اتفاق طائف استمر هذا الانقلاب حصولا من بعد 2005، ونحن اليوم مازلنا للأسف نعيش بهذا الانقلاب على روحية الدستور والتسوية اللي اتفقوا عليها اللبنانيين من تقريبا 31 أو 32 سنة لليوم. لذلك المطلوب بشكل واضح، يعني عندما يدعو البطريرك الى 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 دعوه لمؤتمر دولي، هو عم يطلق انطلاقه من شو؟ خلينا نميز انا وياك بين انه البطريرك هو سعي بشخصه انه يقدر يعمل عمليه وساطه بين رئيس الجمهوريه وبين رئيس
المكلف
من اجل انه يقدر يكون في تشكيل حكومي. يعني هو ما كان رايح بالموقف اللي احنا كنا رايحين فيه قبل، نحن لا ثقه بهذا الفريق السياسي من اجل انه تسعى تتالف مع حكومه. بس هو عندما رأى أمرين، عندما رأى أولا أن لا يوجد مرجعية لبنانية قادرة على وقف النزف، لأنه بكركي والكنيسة مثل الكل ونحن من ضمنهم تتلقى يوميا مراجعات ألاف اللبنانيين يلي أصبح وضعهم وضع كارثي، وبالتالي البطريرك واعي جدا لخطورة المرحلة وحجم التحديات وحجم الكارثة اللي لبنان موجود فيها. ولذلك قال البطريرك عندما رأينا أن المرجعية اللبنانية هي مرجعية غير صالحة وغير قادرة وغير فعالة، وأولوية مصالحها لجأنا إلى المرجعية الدولية. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني هو قال أنه جاء اتفاق طائف، واتفاق طائف هو مؤتمر دولي لينهي الحرب في لبنان. اليوم مطلوب مؤتمر دولي لينهي تعسر الدولة في لبنان.
بس ما اليوم الدولة هي كم في دول، فرنسا عندك، قطر، أمريكا، إيران، ما نحن بمؤتمر دولي.
لا لا، بس هو دعوة اللبنانيين، هو الفكرة عنده أولى دعوة أن تدعو منظمة الأمم المتحدة اللبنانيين إلى مؤتمر حوار، مثل ما دعوا لمؤتمر حوار سنة 89 وراحوا على اتفاق طائف برعاية دولية وهذا المؤتمر أدى إلى إنهاء الحرب. نحن بحاجة لمؤتمر أن يؤكد على أمرين، أن يؤكد على ثوابت المرجعية المتصلة بالدستور وهي القرارات الدولية. أنت كل قرار دولي من 1559 ل 1701 و 1680 ما كلها تستند لشو؟ أول ما بلش تقراها تقريها كأسباب موجبة، ترتكز على اتفاق، على وثيقة الوفاق الوطني. يعني ترتكز على ما أجمع عليه الشعب اللبناني باتفاق الطائف، وبالتالي أنت عمليا في نصوص مرجعية. لذلك المطلوب من هذا المؤتمر وفق ما يقول البطريرك، المطلوب أمرين، هو إعادة التأكيد على هذه النصوص المرجعية التي بدأت بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني ولم تنتهي بالقرارات الدولية، ومن ثم نقدر نحكي على صوت عالي وبرعاية أممية من أجل أن نضمن التنفيذ، لأن التنفيذ بالتسعة وثمانين لم يحصل، حصل عكسه. ولذلك نحن اليوم نفترض أن نضمن التنفيذ، لازم نروح على رعاية لتنفيذ كيفية قيام الدولة في لبنان.
طب هذه الرعاية شو مخطرة؟
تعسرت. نعم،
هذه الرعاية شو مخطرة؟ في الرأي الآخر يقول أنه نحن بناء على التجارب اللي ذكرتها استشار جبور، نحن في كل مرحلة من تلك المراحل التاريخية وصلنا لوجود عسكري أجنبي داخل الأراضي اللبنانية. نحن اليوم بس نحكي بهيك أولويات جدا محورية وخطيرة بمؤتمر دولي، ما في مخاطر الدخول تحت الفصل السابع، دخول قوات الأمم المتحدة لتطبيق نزع سلاح حزب الله، هيدا منا مثل ما قال السيد نصر الله تهويل بالحرب.
اليوم يعني هو موقف سيد نصر الله غريب بالحقيقة، لأنه سيد نصر الله يعني هو وافق على 1701 ووافق على اتفاق الدوحة، ولا يقول بأنه اتفاق الطائف هو تهديد لوجوده لوضعيته. ما كل هذه الاتفاقيات يعني ما فينا إذا بدك نختار من الباقة الدولية ووردي من هون ووردي كبة ووردي نحافظ عليها، الأمور ما بتصير بهذا الشكل. ما كله يستند إلى هذه المرجعية الدولية. بآخرة المطاف لو ما يعني إذا بدك إذا هلأ أنا وياك عم نحكي وعلى الإعلام، يعني إنه كل القرارات الدولية لم تطبق، يعني اتفاق الطائف لم يطبق، 1559 بشق المتعلق بسلاح الميليشيات غير اللبنانية واللبنانية لم يطبق، 1701 يلي موجود بجنوب لم يطبق، حزب الله يعني يمارس هوايته من دون رقيب ومن دون حسيب، 1680 له علاقة بالترسيم الحدود لم يطبق. وبالتالي كل هذه القرارات الدولية لم تطبق. طيب ليش شو سيد نصر الله حمل هذه المسألة أكثر مما تحتمل طالما أن كل هذه القرارات لم تطبق؟ لسبب بسيط، لأنه هو يدرك أنه في توقيت ما وفي لحظة ما وفي مومنتوم معين خارجي قد تؤدي أي تطورات بالحقيقة إلى يعني مثل ما أدت لإخراج جيش سوري من لبنان، يعني أن تؤدي إلى قيام دولي، الأمر الذي يفقد قدرته على الإمساك أو على إبقاء لبنان ساحة ومتنفس للسياسي الإيراني على مستوى المنطقة. ولذلك هو يخشى من وجود قوة كبرى، يعني قوة دولية، أن تضع حدا للاستقواء الإيراني الحاصل في لبنان. ولذلك هو ما بده هذا التدخل الدولي، وبده أنه يبقى المجتمع الدولي خارج التأثير في لبنان من أجل أن يبقى هنالك تأثير فقط واحد لغير، وهو التأثير الإيراني على المسرح اللبناني. اليوم مطلوب أنه نتصارح، مطلوب أنه نحكي بشكل واضح، وخصوصا بعد ما وصلت الدولة إلى المكان اللي لا عودة فيه إلى الوراء. شو بعد فيه أكتر من هيك؟ يعني أنت بعز الحرب الأهلية كان اللبنانيين عم يقدروا يأمنوا قوتهم وأكلهم
ربطة الخبز، صرنا عم نحكي اليوم بدنا نحطها بلاكيس.
أنت لأول مرة والفقر عم يوصل ل 55 و60%، ولذلك من الشعب اللبناني وانت رايحة على الأسوأ بالمراحل المقبلة. لأنه شو بعد فينا نخسر أكتر مني؟ ما خلص خسرنا كل شيء، خسرنا وظيفة لبنان التاريخية، خسرنا لبنان المستشفى والجامعة والسياحة، خسرنا قدرتنا بالمنافسة على مستوى العالم العربي، خسرنا كل شيء، ما بقى في شيء. طب شو ناطرين؟ شو ناطرين نرجع نحيي الفوضى من أول وجديد؟ لا. لذلك البطريرك عم بيقول تعوا قبل ما ينتقل لبنان من الانهيار للانفجار، نحن بوسط الانهيار. بس انت كمان بدك انه هذا وسط الانهيار ألا يتحول الى انفجار، لانه في حال تحول الى انفجار شو بكون عم نعمل؟
مدخل تسوية، عم نرجع نعيد التاريخ، كل انفجار بده تتبعه تسوية،
عم نرجع نعيد. ايه بس ما عندنا مصلحة صراحة بإعادة تفجير الواقع السياسي في لبنان، من لأنه أي تفجير لهذا الواقع بعيدنا سنوات إلى الوراء، وعملية إعادة اللحمة مش بهذه السهولة، وبترجع بتفوتي بعملية تدميرية وعملية قتل كبرى وواسعة ما حدا عنده مصلحة فيها. لذلك عم نقوله لحتى نقدر نختصر هذه المعاناة كلها للشعب اللبناني ونفرمل هذا الانهيار، لازم نمشي بخريطة طريق واضحة. بالنسبة لنا نحن عم نطرح عنوانين أو ثلاث عناوين إذا بديك. العنوان الأول، نحن طبعا نحن لا نخشى من التدويل، لأنه بالنسبة لنا لبنان هو جزء يتجزأ من الشرعية الدولية. البند الثاني بمقدمة الدستور ينص بشكل واضح على شرعيتين العربية والدولية، هذا جزء أساسي من مقدمة دستورنا ومن دستورنا، لأنه نحن جزء من هذا العالم، ونحن مساهمين أساسيين بشرع العالمية لحقوق الإنسان
وبالجمع العربي
وبالأمم المتحدة. ولذلك نحن لا نخشى هذا الأمر، بالعكس نعتبر أنه بشكل طبيعي لبنان يجب أن يكون جزء ليتجزأ من هذا العمق ومن هذا المحيط اللي هو منفتح عليه. الشيء الثاني عم نجي نقول نحن لازم نروح على انتخابات، لأنه أي بلد بملوء بأزمات لازم عمليا يكون في مدخل للتغيير، يكون في آليات. بكل دساتير العالم، بكل شعوب العالم بتوصل لمآزق وطنية، بتوصل لأزمات كبرى، بالآخر كيف بدها تحل هذه الأزمات وهذه المآزق؟ تلجأ إلى صندوق الاقتراع، فيكون بتكون انتخابات هي المدخل. ثلاثة، عم نجي نقول لأنه يبدو أنه هنالك من لا يريد أن يذهب في هذا الاتجاه، تعا هذه القوى اللي متفقة على وجهة نظر واحدة بتشخيص الأزمة وبالاتفاق على ربما ايه وربما لا على آليات الخروج منها. تعالوا نقعد نحكي، يعني اذا احنا متفقين كيف مشخصينا شو اسباب هذه الازمه وشو تاريخيتها وشو وضعيتها، طب اذا بعدنا مختلفين على كيفيه الخروج منها، حدا بيشوف اولويته الخروج يكون من خلال اولويه اسقاط رئيس جمهوريه، حدا اخر بيشوف من خلال اولويه
اسقاط مجلس
النواب. لذلك احنا عم نقوله ما حدا يفكر وما حدا يتوهم وما حدا يظن انه بيقدر يحقق مشروعه واهدافه بشكل منفرد من دون ما يتعاون مع الاخرين. اي تغيير بده يكون من خلال تعاضد، بده يكون من خلال وحده موقف، بده يكون من خلال وحده صف، خلاف ذلك سنبقى مشرزمين، والتشرزمنا بيكون المستفيد منه هو الفريق الحاكم. لذلك مثل ما المسار نفسه يلي أخذ بين 90 وبين 2005 بكل طلعاته وبكل تعرجاته وبكل نزلاته، بس بآخرة المطاف انت قدرت توصل لوحدة موقف مسيحي بالأول، لأنه كانوا المسيحيين ممنوع يلتقوا مع المسلمين، قدرت توصل لوحدة موقف مسيحي تحت رعاية بكركي بلقاء أرنتشاوين، وهذه الرعاية انفتحت لاحقا مدمع ما كنت وحدتي كل القوى السيادية والشخصيات اللي بتشبه بعضها، انتقلت تتنفتحي على القوى المسلمة بالطرف الآخر مستقبل واشتراكي ويسار ديمقراطي، وتقدر تنفتحي عليها طبعا وقوة وطنية، انفتحت عليها وصلتي على مسار 14 أدار 2005 ولاحقا 26 نيسان 2005.
بس عملتوا الاتفاق الرعابي والانقلاب على التيار الوطني الحر بوقتها، وتحالفوا ببعض المحلات هذه القوى أو تحالف الرباعي مع حزب الله بالتحديد. مع
هذا
حزب
المسار
الله
ما كان في إمكانية نوصل عليه لو ما كان في من الأساس إنه توجه إنه ما بنقدر نقلب الطاولة
من دون وحدة
إذا ما توحدنا. إحنا هذا اللي عم نقول اليوم، خي بيقدر كل طرف سياسي يحافظ يحكي بالعناوين اللي بده إياها، بس أعطي إذا حدا نفكر هو واهم إنه هو بيقدر لحاله يسقط كل هذه المنظومة وكل هذه التركيبة وضل، إلا إذا في حال هنالك من يريد لأسباب فقط مزايدتية وشعاراتية إنه يضل يرفع عناوين بس ما بتوصل إلى أي نتيجة. نحن منا انه نقدر نوصل لنتيجه، ونحن منا نقدر نوصل للاهداف المنشوده، وهذا اللي عم نشتغل.
بس اليوم البطريرك الراعي هل رح يقدر يوصل لنتيجه ام انه وقد مسعي بمهده بعد ما هول السيد نصر الله بالحرب؟
لك شو
يعني اول رح شيء يسترجع يرجع يضلوا
اولا يعني اولا اطلاله السيد نصر الله كانت منتصف الاسبوع الماضي. لو البطريرك بخاف من التهويل ومن التهديد ما كان رجع امبارح بعزة الأحد حط الآليات، يعني رجع تقصد أنه يفسر أسباب الموجبة لهذه الدعوة أولا، وأن يشرح الخطوات المطلوبة من هذا المؤتمر ثانيا. وبالتالي البطريرك لا يخشى من هذا التهديد، والكنيسة اللي واجهته من ألف السنين من مئات السنين ما حتجي اليوم توقف أمام تهديد بتطلع وتهويل بالنازل. ولذلك لا تقصد البطريرك أنه وجه له رسالة لسيد نصر الله أنه أنت هددت يعطيك العافية. بس نحن بالنسبة هذه انتبهي عم نحكي بمعزل عن ما صدر عن الكنيسة من مصادر ومن أجواء عكستها الصحف أو مقابلات مع البطريرك. تقصد بعزة الأحد من بعد تهديد سيد نصر الله يطلع يقوله لسيد حسن أنا متمسك بهذا المؤتمر، متمسك بهذه الدعوة، متمسك بهالخارطة الطريق اللي أنا عم برسمها، وهذه هي أسباب الموجبة. أعاد التأكيد على هذا التوجه وأعاد التأكيد على هذا النفس. وبالتالي البطريركية لا تخشى في هذا المحل لأنه هي ما عم بتروح باتجاه الحرب. الهدف تبع هذه الدعوة هو إعادة اللحمة بين اللبنانيين، الهدف تبع هذه الدعوة إعادة إنقاذ لبنان. يعني الكنيسة لا تتكلم باسم المسيحيين، هي كنيسة لبنان تتكلم باسم جميع اللبنانيين. ولذلك الهدف من هذا الطرح والهدف من هذه الدعوة هي الإنقاذ. نحن ما عم نروح نغطي مشروع إقليمي على حساب مشروع إقليمي آخر، هو نغطي مشروع لبناني حتى نقدر ننقذ اللبنانيين. وبالتالي لا، بس ما نميز بين أمرين، ما نميز بين يلي انت عم تسألي كل لبناني عم يسأله انه ايه طيب وهذا الطرح بيوصل لوين، بس بالاخر في شيء ما نؤمن فيه يلي هو له علاقة بالتراكم. كنا نسأل حالنا نفس السؤال من بعد ما اجا، تعرف لما اجا البابا على لبنان البابا يوحنا بولس الثاني، انه ماذا سيتبدل ما قبل الزيارة وما بعد الزيارة، وانه ايه اجا البابا وشو بده يتغير بهذا المناخ. لا، ما الامور ما بتبين بعد جمعة وجمعتين وشهر وشهرين، هذا كله تراكم، هذا كله حتى يزيد لك ويزيد لي ويزيد لك كل لبناني عزمه بالتغيير، لانه ما في عندك إرادة اخرى. ما يقوم به البطريرك هو عم يزرع حتى يجي وقت الحصاد باللحظة المطلوبة بلحظة معينة. لذلك انت بدك اهم شيء تتمسكي بموقفك، ومن بعد ما تتمسكي بموقفك تشرحي انه هذا الموقف يخدم الكل، ما عم يستهدف حدا، لمصلحة الجميع. تتمسكي فيه بتراكمي عليه لشو الحياة تحقق ما تحقق. بس ما لا يمكن لبنان أن ينهض من دون حياة، لا يمكن لبنان أن ينهض من دون رعاية خارجية دولية. مش نحن نرفض أي وصاية، أكانت وصاية شو ما كان عنوانها، غربي أو عربي أو إقليمي، أبدا. نحن نريد إرادة اللبنانيين هي أنه تحكم من خلال صناديق الاقتراح فقط لا غير. بس بالآخر كمان المجتمع الدولي عليه مسؤولية، أنه في دول كبيرة وإقليمية بتحاول هذه الدول أنه تقدر تهيمن وتقدر تحتل وتقدر تسيطر على دول صغيرة
مثل
الجيران لإله. ولذلك على المجتمع الدولي أن يتحرك وأن يقوم بواجباته على هذا المستوى.
كيف بده يتحرك؟ ما بده مقومات؟ يعني نحن اليوم منا بدولة فيها حرب حتى تتحرك الأمم المتحدة بهذا الإطار لعقد مؤتمر دولي. نحن ما في طلب رسمي من قبل الدولة بهذا الخصوص. يعني نحن في مثل خريطة الطريق نوصل للأمم المتحدة غير متوفر اليوم بمبادرة البطرك.
لا أنت أهم شيء لما البطرك صفير طلع طرح سنة ببيان بنداء أيلول سنة 2000 مسألة خروج الجيش السوري من لبنان، في مسؤول كبير طلع قال شو عم يعمل البطريرك؟ يعني هل يعقل أن يطالب بهذا الكلام؟ يعني كان كلام وقته سماه البطريرك
من الخطوط الحمر،
فك عقدة الألسن. طيب يعني إنه هذا الكلام، يعني لأنه كان يعتبر النظام السوري وجوده في لبنان هو وجود لأربع سنين لقدام. ولذلك إذا بدك يعني أنت عليك تطرح الثوابت، ما عليك والحل بيجي مع الوقت. يعني أنت ما بدك تنتظري الحلول بكرة، بس أنت أهم شيء ضلك تأكدي على الثوابت وعلى المنطلقات وعلى الشرعيات وعلى الأسباب الموجبة لطرحك وتشتغلي بهذا الاتجاه. أوكي، هلأ أمتى بيجي لحظة؟ بيجي لحظة أنت اليوم لما البطرك يكون عم يأكد على هذا الأمور، بحكيكي من البدايات لما البطرك يطلع يأكد على موضوع مؤتمر دولي ويأكد على الحياة، وشو عم بيقول عمليا؟ هو عم بيقول ده المجتمع الدولي، إذا لبنان أو إذا المنطقة رايحة لصفقات أو لتسويات، كل منطق المقايضات إذا أنتم مفكرين فيه نحن بنرفضه. أنت بلشي من هون. ولذلك هو عم بيقول للمجتمع الدولي بدك تتحمل مسؤولياتك بالقضية اللبنانية، وإذا أنتم مفكرين أنه ممكن يكون لبنان ورقة ممكن تضحوا فيها نتيجة تنازل من هنا أو مساوي من هناك، أنتم غلطانين. لبنان في شعب، لبنان في دولة، لبنان قائم بحد ذاته. نرفض منطق المقايضات. دفعنا 40 سنة أثمان حروب واقتتال، ونريد العيش بسلام ونريد العيش بأمان. حان الوقت لخلاص لبنان. ولذلك هو عم يقول للمجتمع الدولي، وهو عم يشوف قدامه انه المنطقة كيف رايحة، انه في هندسات جديدة،
وفي اليوم إدارة أمريكا
وقعت السلام مع إسرائيل، وفي دينامية جديدة على مستوى المنطقة. وربما البعض بيقول لك حرب إيرانية أمريكية، والبعض بيقول لك صفقة أمريكية إيرانية. بكل هذا الكلام عم يجي هو يؤكد على انه لبنان كيف يجب ان يكون، ولوين احنا لازم نوصل فيه. انت بلشي من هون وروحي ابعد من هون لجهد انه ايه، ما بقى فينا نبقى مكتفين وناطرين الحلول الخارجية. نحن منا نروح على نتوحد بالداخل تنقل للخارج انه نحن نريد الحل الذي يتناسب مع مقتضيات الدستور ويعيد الاعتبار لمفهوم الدولة والمواطن في لبنان.
هذا ما سيقوله تكتل الجمهورية القوية للبطريرك الراعي الأربعاء المقبل.
طبعا اول شيء اذا بدك بالنسبة لتكتل الجمهورية القوية وبالنسبة للدكتور جعجع اللي هو على تواصل دائم ومفتوح مع غبطة البطريرك الماروني اليوم وتاريخيا بكل محطات اذا بدك لها علاقة بالمفاصل الوطنية الأساسية، علاقة بكركي ومعراب هي علاقة تاريخية، لأنه الثوابت اللي بتحكي عنها الكنيسة هي ثوابت أيضا القوات اللبنانية. نحن بالسياسة السياسية بكركي ما بتفوت، وهذا مش شغلة بكركي تفوت. نحن نشتغل بالسياسة السياسية وباليوميات السياسية، نتلاقى مع الكنيسة بالثوابت الكيانية، بالثوابت السيادية، بالمسلمات والرؤية للبنان والنظر للبنان. مش هناك انت بتشوفي بكل المفاصل الأساسية في تكامل بين القوات اللبنانية وبكركي، بينما في خلاف بين بكركي وبين التيار الوطني الحر، في خلاف حول موضوع الحياد، في خلاف حول موضوع المؤتمر الدولي، في خلاف بكل المحطات الأساسية إلى علاقة بالنظرة إلى لبنان، لأنه حزب الله، لأنه التيار الوطني الحر بين أن يبدي علاقته مع بكركي أو أن يبدي علاقته مع حزب الله، لا، يفضل أن يبدي علاقته مع حزب الله على حساب بكركي، لأنه حزب الله قادر يأخذ مواقع، قادر يحصل على نفوذ،
يمده بالقوة،
قادر يحصل على سلطة، بينما القوات اللبنانية علاقتها ثابتة مع الكنيسة انطلاقا من هذا التقاطع وهذا التكامل بالرؤية الموحدة للبنان. طالع تكتل الجمهورية القوية نهار الأربعاء مثل ما طلع بزيارات سابقة، تأييدا للحياد، تأييدا لطرح البطريرك، تأييدا لهذه المرجعية اللي عم تلعب هذا الدور، تقوله أنت منك لحالك، نحن معك، انت لست متروكا. بكل المفاصل الأساسية القوات هي إلى جانب كركي، إلى جانب ما تطرحه. نحن سيدنا انت وصلت لحالة اليأس، مش هناك انت رحت عند المجتمع الدولي. نحن بالنسبة لنا الحل لهذه المعضلة هو بأنه نرجع نمكن اللبنانيين ونعطيهم الثقة أنه من خلال إرادتهم قدرين يغيروا. نحن وياك نتكامل بين شرعية دولية نتمسك فيها انطلاقا من دستورنا ومن خلفيتنا ومن أهدافنا، وأيضا نتمسك بإرادة اللبنانيين الحرة بأنه هي تكون قادرة على تحقيق أمال وتطلعات اللبنانيين. لأنه بدي أقولك شغلي، إذا بقينا منقسمين كارلا ما حنقدر نوصل لتسوية تاريخية بين بعضنا كلبنانيين، لأنه أي تسوية بدها تصير تسوية بين بعضنا برعاية دولية.
ما هي نحن الدول اللي بيجوا بيعملوا التسوية، مش نحن بنروح لعندهم
ترعاها. نحن نرفض أن يفرض علينا أي تسوية خارجية، شو ما كان شكله، شو ما كان عنوانه. حتى بدي أعطيكي مثل هو ما بينطبق على واقع الحال، بس مثل نحن عم نعطيه باستمرار ومثل صغير، إنه نحن قناعتنا بعدم تسمية الدكتور مصطفى أديب مش كشخص، مع كامل الاحترام لشخصه ولأدائه ولسلوكه ولا طريقة يلي اشتغل فيها وكيف اعتذر عن التكليف. نحن رفضنا تكليفه على رغم طلب رئيس ماكرون الدكتور جعجع لهذه الرمزية، انه نحن بالنسبة لنا رؤيتنا لن يتمكن الدكتور أديب لو نجح في ان يؤلف الحكومة من ان تحقق الحكومة الانجازات والاصلاحات المطلوبة مع هذا الفريق، وثبت انه نحن معنا حق. لذلك المطلوب من المجتمع الدولي أن يرعى تفاهمنا مع بعضنا. تفاهمنا مع بعض ممكن يتحقق إلا من خلال إرادتنا، مثل ما كان النظام السوري عم يغيب إرادة اللبنانيين وعم بيقولوا للمجتمع الدولي اللبنانيين أنا إذا بفل من لبنان اللبنانيين بيرجعوا بيروحوا على الحرب واللبنانيين غير متفقين. إجت 14 أدار تتفرجي أنه لا، اللبنانيين موحدين واللبنانيين ما بدهم يروحوا على الحرب، بدهم يروحوا لبناء لبنان المستقبل. نحن مشان هيك النظام القائم اليوم يريد أن يمنع على اللبنانيين الانتخابات، لأنه هو عارف أنه هذه الثورة اللي شافها وهذه ثورة قدرت فاتت على كل المناطق اللبنانية الشيعية والسنية والمسيحية والدرزية، وكانت ثورة عابرة للمناطق والطوائف ولجميع اللبنانيين. هذه إذا أفسح لإلا في المجال أمام الذهاب إلى الانتخابات، هذه ستذهب باتجاه التعبير بشكل عفوي وبشكل صادق من أجل التغيير. نحن هذه الإرادة اللي عم نراهن عليها، لأن دون هذه الإرادة
اسمح لي خالفك استاذ شارل، اسمح لي خالفك شوي. اظهرت السنوات الماضيه القليله انه من بعد خروج القوات السوريه من لبنان انه النسيج اللبناني ما عم بيعرف يحكم حاله، منه شعب مستقل، كل فريق سياسي عم بيستقوي بجهه خارجيه. النظام اللي نحن عايشين فيه وهذا الصراع اليوم على صلاحيات الرئاسة من ميل ورئاسة ورئاسة ثالثة من ميل آخر، كل هيدول المواضيع أثبتت أنه نحن منا شعب مستقل، ما عم نعرف ندبر أمورنا، نحن لازم لنا مؤتمر تأسيس جديد إن كان برعاية دولية أم بين بعضنا ما رح نقدر نتفق. يعني هيك أثبتت التجارب.
لكي أنا مني يعني طبعا في أثبت التجارب اللي عم تقولي صحيح، أنا مني عم عارض، أنا ما بخالف اللي أنت عم تقولي، بدليل إنه رحنا على أكثر من طاولة حوار
اتفاق الدوحة
ولم نتمكن بهذه طاولة الحوار من أنه عالج المشكلة الأساسية المتعلقة بموضوع السلاح ولا متعلقة بموضوع الاستراتيجية الدفاعية ولا متعلقة بالنظرة إلى لبنان. واليوم أي مؤتمر حوار إذا بده يكون الهدف إنه فقط إنه نشوف كيف أنا نسير شؤون الحكومة نكون عم ضيع وقتنا. لذلك اللي عم نقوله يعني لازم اللبنانيين يوصلوا إيه إحنا فيها خلاف، وعلينا أن نتفق إنه إيه في خلاف بين اللبنانيين حول وجهتي نظر،
في انقسام
حول وجهتي نظر للبنان. يعني واحدة تعبيرات اللي استوقفتني إذا بدك مقالي لأحد رؤساء تحرير الصحف في لبنان اللي هو بالمقلب الآخر، يعني يتكلم بكل صراحة، يعني كل شيء أنت وأنا مؤمنين فيه مش بس فقط على المستوى السياسي والنظرة إلى لبنان، على مستوى إذا بدك الفلسفة الثقافية للبنان المرتبطة بهذا التاريخ والنظرة إلى معلبك والرحابني وفيروز وكل المفاهيم المتعلقة بشارل الملك وكل الأمور اللي نحن نعتبرها وسعيد عقل نعتبرها من أساسيات هذا النظام وتراث هذا النظام، هو بيعتبر انه هاو يعني طحنك ونحن هيدا ولازم نروح على شيء اخر. لا، في خلاف،
هلا عم نقوله انه نحن في تباين وجهات نظر حول مفهوم السياده اصلا بلبنان.
هذا الخلاف كيف بينحل؟ هذا الخلاف بينحل من خلال اول شيء نحكي من الناس، ان نذهب، لانه اليوم الناس اذا بدك غير لما كانت مقسومه بين 14 و8، الناس لما وصلت على الفقر والتعتير والازمه اللي عاشتها شافت انه ما فيها تكفي من دون دوله. لذلك بدنا نبلش في مكان ما انه هذا الحكم يلي انتم حكمتوا فيه، هذه الممارسة اللي أنتم مارستوها هذه ما بتقدر تكفي على الآخر. يعني ما تفتكروا أنه هذا منطق إذا بدك المزاوجة بين منطق المقاومة ومنطق الدولة، ما خلص وصل على محل اصطدمت المقاومة بالدولة، مقاومة سيطرت على كل الدولة.
اصطدمت، هل برأيك اصطدمت أم أنه بعدنا نحن اليوم تحت هذه الثلاثية اللي يعتبرها البعض أنه نحن اليوم عم ننزع لا. قوة لبنان إقليميا، نحن صرنا على الخريطة الإقليمية كقوة دولية إقليمية.
هذا كله كلام، يعني هذا كله إنه لبنان نتيجة هذا السلاح، هذا كله كلام. أنت قوتك بتكون بشو؟ يعني هون كمان هون الخلاف بالنظرة، قوة أي بلد بتكون بوحدة أبنائه بوحدة شعبه، لأنه اللحظة اللي بتسقط هذه الوحدة بيسقط الاستقرار. نحن باللحظة اللي سقطت فيها الوحدة اللبنانية قدر الخارج يفوت على لبنان وقدر يضرب الاستقرار في لبنان. لذلك أولويتنا هي بوحدتنا، عندما نتوحد نكون أقوياء، وإذا ما توحدنا شو ما كان عندك ترسانات أسلحة ما بتفيدك بشي. وتاني شي كل هذا المنطق القوي اللي بنحكى عنه عم نشوف شو عم يقدر يعمل بالجو وبالبحر وبالبر، هذا كله كلام فاضي، كلام له معنى وبيوصل لمحل. القوة هي قوتك الاقتصادية أيضا، إلى جانب قوتك قديش أنت كوحدة شعب موحدين، قوتك بالاقتصاد، قديش أنت كفرد وأنا كفرد قادرين نكون عايشين بالبحبوحة وبالازدهار المطلوب. هذه القوة الأساسية. أنت مش قوتك تقدر تفقر ناسك، أنت تكون مشروعك السياسي هو مشروع قوي، بدك تكوني أنت الأفراد العايشين بهذا المجتمع عندهم دخل محدد وعايشين بارتياح لا مسير له تقدر يكونوا هني عم بيواجهوا هذا التحدي بهذا العصر. تحدي اليوم أنت قديش بيقدر، قديش مدخول كل فرد بكل دولة، الدولة بتقاس إلى أي مدى هي حديثة وإلى أي مدى هي إذا بدك يعني قادرة تواجه وتواجه التحديات انطلاقا من قديش مدخول كل فرد موجود عندها.
كيف بدأ تواجه في حصار دولة علينا اقتصاديا؟
نتيجة شو؟ هذا الحصار ما إجا إلا نتيجة هذه السياسة المعتمدة مواجهة. أنت ما فيك كمان تطلبي من الآخر يساعدك وأنت حولتي بلدك إلى منصة لاستهدافه.
طب هل كله هذا تبدد اليوم؟ اليوم عم نشوف المبادرة الفرنسية أنه بطل في هذا الشرط اللي كان موجود سابقا، عدم إدخال حزب الله على الحكومة اللبنانية، اليوم علنا وصراحة، وإن كان بأنه الثنائي الشيعي يسمي الوزراء، يختار من لائحة الرئيس سعد الحريري الوزراء الشيعي اللي مش موالين له ولا ضده. طب هيدي ما صارت مفضوحة عند المجتمع الدولي، يعني تبدد هذا الشرط دوليا، نحن أمام تسوية جديدة في المنطقة؟
لا أكيد المنطقة رايحة على شيء ما بنعرف إحنا لو هو ممكن يكون رايحة. واضح أنه الإدارة الأمريكية الجديدة عم بتعد عم حقائبها وعم تجهز ملفاتها تقدر تروح على مرحلة جديدة. في مؤشرات عن حوارات ممكن تبلش بمكان ما، في مواقف سياسية جيدة بمكان آخر إلى علاقة بأنه أي طاولة مفاوضات إيرانية أميرانية دولية يجب أن يكون السعودي شريك أساسي فيها. وبالتالي عم نشهد يعني عم نقاش جدي بمستقبل المنطقة لوين رايحة،
بس على حساب لبنان؟
لا ما فيش حساب لبنان. لبنان بهذه اللحظة هو دولة معلقة، الوحيد يلي إذا بدك يلي يعني نحن معلقة على الأزمات يلي صايرة. وفي طرحين، يعني طرح عم بيقول لازم تتشكل حكومة إنه تحت نقدر نقطع هذه المرحلة تحت نشوف كيف الوضع لوين بده يروح بالخارج. وفي وضع، في حدا تاني شايف إنه بهذه المرحلة الانتظارية تنشوف كيف بدأ التطورات لوين توصلنا، لازم أنا أكون عم برجع أمسك بكل مفاصل الدولة استباقا للمرحلة الجديدة، حتى المرحلة الجديدة لما بدها تجي أنا أكون حاضر سلطويا وعلى مستوى النفوذ الموجود فيه بالدولة.
القوات اللبنانية شو بتشوف
هذا الإطار؟ القوات اللبنانية بين هود الطرحين، القوات اللبنانية عم تجي تقول بشكل واضح كل تأخير بأنه نقدر نروح على الإصلاح الحقيقي بنكون عمليا عم نأخر عم نعرض لبنان للانهيار الشامل، عم نعرض لبنان لمزيد من انه الدولار يكون عم يرتفع على حساب الليرة، عم نعرض اللبنانيين لانه يفوتوا ربما بمهالك اختصارا للوقت وللمعاناة، تعال نروح على انتخابات نيابية مبكرة. يعني لانه بالنسبة لنا انت عمليا قبل ما تصير في كل هذه المخارج على مستوى المنطقة، واذا حدا مفكر واذا حدا مراهن انه من خلال القوة قادر يفرض شروطه، ما خلص هذا المشروع وصل حتى يعني هذا هو أدمام اللبنانيين. يعني في عندك مشروع سياسي هذا أقصى شيء بيقدر يعمله، شو هو بيقدر؟ هذا وصل لمحل عزل لبنان عن محيطه، عزل لبنان عن الخارج، بالداخل ما بيقدر يعمل إصلاحات، ما بيقدر ينقذ الدولة، حول الدولة في لبنان إلى دولة فشلة. ما أنت عندك مشروع أمامك هو مشروع الدولي اللي وصلوك له،
بس إذا صمد هذا المشروع عم بيقولوا أنه نحن بصمودنا لحين وصول مثل ما قلت الطرح الثاني لحين انتهاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية بكل صراحة رح يصير في هذه التسوية المجملة بالمنطقة، رح يخف الحصار الاقتصادي على لبنان، بكون أنا صمدت، بكون ثبتت أنا إجري بالعملية السياسية اللبنانية وحفظت مقعد لإلي كسياسياً بالدولة اللبنانية، وهذا مكسب لإلي.
أنا رأيي كل هذه كلها محاولات، بس الأساس إلى أي حد سيتمكن لبنان من الصمود، لأنه لبنان كل يوم بعد يوم بيكون أسوأ من اليوم اللي قبله. لذلك ما بقى عندي خيارات، وهن ليش ما بده يروحوا على الانتخابات؟ لأنه هن شايفين
ما هي ممكن يصير في تأجيل للانتخابات النيابية. نحن عشو عم نراهن بهذا الخصوص؟
إذا أنت بدك تراهني أو إذا أنت بدك تاخدي هن شو حساباتهم، هن أكيد رايحين على تمديد للبرلمان الحالي
بحجة كورونا،
على مخرج له علاقة ببقاء الرئيس عون بقصر بعبده، إن كان تحت عنوان تصريف أعمال
أوف ممكن دستوريا هذا المخرج، أنا
رأيي بدهم يجربوا يخلقوا فتوى ما تحت عنوان تصريف أعمال، مثل ما بصرف رئيس حكومة الأعمال بيبقى بالسراي، بيبقى رئيس الجمهورية بعبده بصرف أعمال، ممكن ربما تحت عنوان له علاقة بأنه لم تتشكل حكومة، ربما وبالتالي إذا تشكلت حكومة إيه ليش في خطر على الدور المسيحي، ثلاثة أنه إيه لازم يبقى بعبده حتى يبقى نوع في نوع من توازن، ولا يجوز أن تترك البلاد برئاسة رئيس حكومة مش برئاسة رئيس جمهورية. ما فيك تتوقع شو ممكن يخترعوا من مخارج ومن أفكار بهذا المكان حتى يحققوا طموحهم بأنه يبقوا مطرح مهني. بمعزل عن كل ذلك،
كيف تواجه القوات اللبنانية هذا الحال؟
نحن بالنسبة لنا الناس إذا بدك عم تتصدر كل هذه المواجهة، نحن عسوبتنا قوات، لم نبدل بسوبتنا يوما منذ لحظة نشوء القوات إلى اليوم، ما زالت نفس الصوابت، نفس المنطلقات، نفس الأهداف، حامل كتاب القضية وماشي. الجديد بهذا المشهد وهذا نحن مبسوطين فيه صراحة، انه الناس صار في وعي عند الرأي العام اللبناني، وهذا اللي كنا عم نشغل عليه. الناس شافت انه في مشروع سياسي لوين وصل هذا المشروع، وصل الى انه اصبحت الدولة في لبنان دولة فاشلة، وعبلش يصير عنده قناعة انه ما ممكن نقدر ننقذ لبنان الا من خلال اعادة الاعتبار لمفهوم الدولة. هذا الفريق هذا اللي بيطلع منه، ما خلص ما انت شفت قدامك المكتوب يقرأ من عنوانه، هذا الفريق هذا اللي بيطلع منه، هذا اللي طلع منه مطرح ما وصل الدولة إلى مطرح ما وصلت له. لذلك علينا الرهان والذهاب وأن نحمل مشروع آخر هو عنوانه دولي، عنوانه استقرار، عنوانه ازدهار، عنوانه اقتصاد منفتح، عنوانه انفتاح على الخارج، إعادة الاعتبار للنموذج اللبناني من أول وجديد. هذا هو المشروع يلي هو المشروع التاريخي يلي حملوه المسيحيين في لبنان، وهذا المشروع يلي لازم يرجعوا يحملوه بعدهم حاملينه، ونحن طبعا حاملين هذا المشروع بوجداننا وبشهادتنا وبكل نضال يلي احنا عاملينه فيه.
إذا استمر هذا المنحة أو هذا النهج بتأليف الحكومة، ماذا تخشى القوات اللبنانية بالأكثر؟ حكومة المهمة العتيدة في حال شكلت، شو لازم تكون أولوياتها؟ هل سلاح المقاومة وصولا إلى الإصلاحات اللي عم بيطلبها المجتمع الدولي، إن كان بالكهرباء أم بقطاع العام أم إلى ذلك، أم إنه هذه الإصلاحات وسلاح الحزب الله على جنب لحين توفر هذه المومنتو مثل ما ذكرت استشار الإقليمية؟
زميلتي العزيزي، لا أنت بتسألي حالك سؤال بديهي. الحكومة المستقيلة، حكومة الدكتور حسان دياب، طيب هذه حكومة شكلها فريق سياسي واحد وفريق 8 أدار، يعني فريق الأكثرية الحاكم. طيب لماذا لم تتمكن هذه الحكومة المشكلة من فريق سياسي واحد من أن تحقق الإصلاحات المطلوبة؟ لأنه هذا الفريق لا يريد الإصلاحات. وبالتالي يعني قبل ما نروح على أسئلة إلى
من هو هذا الفريق؟ التيار الوطني الحر بده الإصلاحات، حزب الله عم بيقول أنا مفقود بالفساد، ونبيه بر دولة الرئيس.
لذلك بدي وصلك لإله إنه أي فريق سياسي يعني من هذه القوة اللي بتشكل الأكثرية لا تستطيع أنت تراهني إنه يقدر يوصلك لأي مكان. يعني قبل ما نروح على الأسئلة اللي علاقة بسلاح حزب الله وأزمة الوجود والحضور ودور لبنان التاريخي، أنت إذا بدك تروحي بالحد الأدنى تبلشي تقولي أنا بدي بلش بالإصلاحات اللي علاقة بالحكومة يلي من خلال لأنه هذه مجتمع دولي أخذك عنوان، الإصلاحات هي مدخل للمساعدات. وبالتالي وجه القطري، الوزير القطري لما جاء على لبنان وعندما سئل هل قطر بوارد أن تساعد ماديا، قال بشكل واضح نحن جزء من هذا المجتمع الدولي وهذا ساعد دولي، ولذلك قبل أن تتشكل حكومة لا يوجد مساعدات، وقبل أن تقر رزمة الإصلاحات لمساعدات. وبالتالي خلاص يعني صار في أدبيات دولية جديدة بالتعاطي مع لبنان، وهذه الأدبيات واضحة تقول خريطة الطريق تشكيل حكومة وفق مواصفات المرحلة، 2 قرار رزمة إصلاحات، 3 الحصول على مساعدات. عندي هون تحديين، هل هذا الفريق السياسي هو بوارد انه يقدر يقر رزمة إصلاحات؟ اكيد لا.
ليه ما عملها بالمجلس النيابي؟ طيب اليوم قبل ما نوصل للحكومة، مثل ما قال امبارح الوزير باسيل، ليه المجلس النيابي لليوم بعد ما اقر رزمة الإصلاحات اللي هي مفروضة؟
هذا كله كلام طبعا نرجع للوزير باسيل، كله كلام استهلاكي. ما انت 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 اقريتي الي على التلطيه بأسر الجمهوري للتعيينات، باي اصلاحات انت تعيينات قضائيه، تشكيلات قضائيه على التلطيه، شو بدك يعني كل هذا الكلام وكابيتال كنترول؟ هاي كلام هن بيروحوا فيها تقولوا احنا عم نعمل اصلاحات، بس هن ما بدهم يعملوا اصلاحات، لانه بده يعمل اصلاحات بيمشي بمسار مختلف وباداء مختلف تماما. ولذلك الشق الاول يلي ما حقق اصلاحات من سنه ونص لليوم بحكومه لإله، ما حقق اصلاحات باي حكومه اخرى، لانه الاصلاحات تتناقض وتتعارض مع تكوين ومع تركيبته ومع عله وجوده. وبالتالي طالما انه لا يمكن ان يحقق اصلاحات، لانه طب ليش بحقق اصلاحات لليوم؟ لانه ما بده حق اصلاحات، لانه منه بواله الاصلاحات، لانه الاصلاحات تؤدي الى تحجيم سلطته ونفوذه ودوره ومنافعه، ولذلك لا اصلاحات، وبانه لا اصلاحات لا مساعدات. وروح ابعد من هيك، اساسا لبنان لا يستطيع، انت كل مسار اصلاحات بدي افترض ما نروح انا وياكي بالنوايا الايجابيه بالنيات الايجابيه، انه لا والله هذا الفريق السياسي قرر يشمر على زنوده
بده
يعمل اصلاحات، امر غير الوارد، امر غير الوارد. ها بدي اروح انا وياكي لهون، انت كل هذا المسار بالقليل بده سنه وسنه ونص حتى تبلشي تعمل اصلاحات وتجيبي مساعدات. انت اليوم بدك مساعدات فوريه، بدك فريش ماني، انت 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 عمليا هذا الفريش ما فيك تجيبيه الا من الدول الخليجيه. الدول الخليجيه منا بوارد انه تساعد لبنان اذا لبنان ما ساعد نفسه باتجاه انه يستقل عن دوله حزب الله، وانه يبلش يمشي بمسار بناء دولته، لانه ما حدا مستعد صراحه يساعدك
إذا ولا حتى الامارات. يعني كان في بشائر ايجابيه بهذا الاطار،
خلينا نميز بين مساعدات إذا بدك موضعية ببعض المحلات وبين المساعدات الكبرى شيني. اللي هي بتشكل لك رافحة، أنت بدك مليارات الدولارات، أنت هاي الوضع تتقيم فيه، بدك بالقليل 20 مليار دولار تقيملك بهذا الوضع ويرجع يفرمن لك الانهيار وحطك على المحل المطلوب. هل حدا بهذا الوارد؟ أكيد لا. المجتمع الدولي عقد حاله عنده مشاكله بيساعدك ربطا بالإصلاحات، بس منه قادر يدفع لك فراش وحط لك ودائع وشيلك من هذا الوضع. والدول الخليجية منه بوارد حط لك فراش وحط لك ودائع، لأنه كمان بدها تتأكد من سياساتك والمرحلة اللي انت بتروح عليها شو ما عملوا هن أمام الحائط المسدود، ولذلك هن ما بيقدروا ينقذوا الناس، والناس صارت على دراية تامة ومعرفة تامة انه الانقاذ ما بيجي عن طريق من اوصل لبنان الى الانهيار، ولا يأتي عن طريق من يرفض الاصلاح، ولا يمكن ان يتحقق مع الفريق الذي عمليا يعني ما عنده اي مشروع انقاذي الا عنده مشروع واحد هو ابقاء لبنان ساحة للتجاذبات الخارجية وساحة متقدمة للسياسات الايرانية. هو لذلك يتناقض مع الاصلاح، يتعارض مع مبدأ الحياة اللي طرحه البطريرك، يتعارض مع أي دعوة لمؤتمر خارجي، لأنه يريد أن يحافظ على دوره كساحة متقدمة لإيران في الصراع مع إسرائيل، ويريد أن يحافظ على سلاحه، ويريد أن يحافظ على مكاسبه وعلى مصالحه على حساب مكاسبه وصالح الشعب.
طب ألا ترى ذلك فرنسا؟ ليش المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، علما أنه هالوقاية يلي سردتها استشار جابور كلها كمان موجودة على الساحة؟ فرنسا ما عندها هذا المنحة الكتير متشدد تجاه حزب الله.
خلينا نميز بين أمرين. السعي الفرنسي هو سعي، ونرجع نتذكر نحن وياكي اللي قاله الرئيس ماكرون من دون ما يسمي، قال الرئيس ماكرون انا من خلال اتصالاتي مع الدول كبرى ونافذه هن بدون يتركوا لبنان لمصيره، وانا اخشى على هذا المصير الذي قد يدخل لبنان في المجهول اللي انا تدخلت من اجل منع انزلاق لبنان الى الفوضى والى المجهول. لذلك كل اللي عم يقوله الرئيس ماكرون انه انا كل اللي بدي اياه بهذه المرحله هو انه ان لا اسمح بان ينتقل لبنان مش باراده خارجيه اطلاقا. انت تركي الوضع مثل ما هو هلا هيك، الوضع مثل ما هو هيك سينتقل مع الوقت من الانهيار للفوضى، من الانهيار للانفجار، لانه بالاخر ادافيا الناس تحتمل المشهد اللي شفناه بطرابلس، وبلشوا يعملوا تأويلات وتدخلات ومدري اي دوله
فاتت
عطول
وتركيا
عطول في بيئه حاضنه بتدخلات خارجيه، هذا شيء معطول موجود. بس انت اهم شيء ما تخلي هذه البيئه الحاضنه وما تخلي هذه التربه تكون تربه صالحه لتدخلات خارجيه. انت عليك تشوفي كيف هذه التربه بتقدر انت تقدر تحصنيها وتقدر ما تمنع حدا يقدر يستخدمها. لذلك اكيد انت بدك توصل الى محل الناس حتبطل انه الناس احنا عطينا اكثر مثل بوقتها انه المواطن يلي عم بيتعرض نتيجه الكورونا لمجزره يوميه، خاطر بأنه يقدر يلقط الكورونا بس حتى ما يبقى بالبيت، لأنه إذا بقاؤه بالبيت يعني الموت المحتم، وبالتالي
يعني موت جوعا وموت من كورونا
نهايته. ولذلك أنت عمليا كل الهدف المبادرة الفرنسية هي تجليم لبنان للانفجار فقط لا غير، وأنت عمليا ما حتقدر إذا بده يضل هذا التأزم والتأزم باقي ويا للأسف. وما لازم نكون عم نبشر بشيء غلط وسيء بس بشيء صحيح وسيء، لأنه بس إحنا ما فينا إلا ما نقول الحقيقة، وهذه الحقيقة ما بنقدر نقوله للناس لا والله الوضع منيح. لا، الوضع منيح انطلاقا من إرادتهم وإرادتنا إنه نضل مصرين على التغيير، بس الوضع بده يسوء أكتر نتيجة إنه هذا الفريق بعده ممسك بزمام السلطة. لا يمكن تغيير هذا الواقع ولا يمكن تحسين أوضاع الناس إلا من خلال نحسم أمرنا باتجاه واحد، بوحدة موقف، بوحدة صف، من أجل أن نتمكن من منع هذا الانفجار بوعينا، لأنه هذا المسار التنازلي والتراجعي على المستوى المعيشي والاقتصادي بده يضل مكفى، لأنه ما حدا بده يساعدك ماديا بشكل فريش ماني، وبنفس الوقت ما في عندك إصلاحات تجيبي مساعدات، ولذلك الأفق مقفل
للأسف.
عم يجربوا هن يشتروا وقت الفريق الحاكم تيضلوا موجودين بمواقعهم، بس هذه شراء الوقت عم يتم على حساب الناس، من ودائع الناس، من مصلحة الناس ومن استقرار الناس.
اليوم لأن ما بقى في معنا كتير وقت للأسف استشار جابور، لأنه في كتير مواضيع ممكن نحكيها بعد، بدي بس ضوي على العريضة يلي اليوم رح يسلمها تكتل الجمهورية القوية باسمه لأمين عام الأمم المتحدة غوتيريس.
شو الأسباب الموجبة لهذه العريضة؟ الأسباب الموجبة أنه من اللحظة الأولى اللي حصل فيها انفجار المرفأ طلع رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير رعجة يقول يدعي للجنة تقصي حقائق دولية من اللحظة الأولى، وعندما دعينا للجنة تقصي حقائق دولية بدأت ترتفع الأصوات أنه أنتوا يعني
دغري بتروحوا على الدول ما بدكم،
بتروحوا للخارج وكذا. أثبتت أنه من 6 أشهر لونص لليوم أنه لا يمكن الاستمرار في هذا التخبط الداخلي لسبب بسيط. نحن ما عم نطرح هذه المسألة انطلاقا من التشكيك بالقضاء والتشكيك بالمؤسسات، لأنه أنت عندما تكون الدولة بحالة تفكك وبحالة شلل وفي قوة أمر واقع مسيطر عليها، لا تستطيع أن تكشف حقائق ولا تستطيع أن تذهب إلى النهاية بالملفات ولا تستطيع أن تحقق ما يجب أن تحققه، ولذلك أنت بحاجة للجنة تقصي حقائق بجريمة فجرت نص العاصفة وأدت إلى أكثر من 220 ضحية وأدت إلى هذا الانفجار وهذا التضرر وهذا الجرحى والأهالي، وحتى في ناس موقوفين عم بيتعذبوا اليوم موجودين بالسجن مجنونين، وأنا عندي أصحاب وأصدقاء لإلي موقوفين على ذمة التحقيق ما إذن علاقة بكل هذه الجريمة، هن كمان أيضا يعني مثل ما الضحايا وأهليون عم بيتعذبوا لأنه هن ناطرين الحقيقة، أيضا الموقوفين عم بيتعذبوا لأنه هن كمان ضحية انفجار وضحية دولة فاشلة لازم كمان يتم الإفراج عنهم حتى ما تقدر تكفي هذا المسار. كل هذا المسار ما بنقدر نوصل فيه إلى أي مكان إلا من خلال لجنة تقصي حقائق. البعض بهذا السياق زميلتي العزيزي بيطلع بيقول طب ما شفتوا المحكمة الدولية
وين وصلتنا.
أنا عندي مأخذ مثل ما أنت عندك مأخذ ربما على المحكمة الدولية، بس بالآخر المحكمة الدولية عملت أمرين، شخصت الأسباب السياسية للجريمة وقالت أنه الشهيد رفيق الحريري ما مات نتيجة أكسيدال سيارة، مات نتيجة تموضع الوطني السياسي أخده، واثنين قالت انه في حدا اختال في كادر سياسي ينتمي الى حزب سياسي اسمه الثلاثي هالقد من مواليد هونيك عمره هالقد هو قتله لانه هو والله هو لخلفيته الشخصيه قتله لانه طالع عباله يقتله، لا هو حتى لو طالع عباله يقتله ما عنده هذه الامكانات، ما عنده هذه القدره بالاتصالات وبالمتابعه وبالتجهيز وبالتفجير، وبالتالي راحت تقول هذا هو الفريق بس انا ما عندي صلاحيه التسمية بهذا السياق. لذلك لا، المحكمة أنجزت ما يجب أن تنجزه، نحن بحاجة لجنة تقصي حقائق، نزل القوات اللبنانية اليوم تقول هذا الكلام من أجل التأكيد على هذا التوجه اللي بدأت فيه من اللحظة الأولى، ونقدر نثبته ونقدر نرسخه، لأنه لا يمكن أن نصل إلى حقيقة في انفجار بيروت إلا من خلال مسار لجنة إقرار الأمم المتحدة بضرورة
هذا المسعى
لجنة تقصي حقائق.
يعني في نقاط إيجابية كتير حول هذا المسعى، وفي كتير كمان أفريقاء سياسيين من بعد إقالة القاضي صوان عم بيروحوا نحو التحقيق الدولي، يعني رح نشهد نحن لجنة تقصي حقائق دولية.
صراحة ما بنعرف، نحن بالنسبة لنا عم نضغط بهذا الاتجاه، نحن من اللحظة الأولى طرحنا هذا الأمر، اليوم خطوتنا هي خطوة عملية في هذا المنحة. طبعا لنقدر نسرع، هو كان أفضل حل اللي قاله الحكيم بتصريح له من حوالي 10 أيام أو الأسبوع، هو أنه لازم رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال هم يبعثوا كتاب بهذا الاتجاه. وقال أنا على رغم يعني عم بقول هذه الدعوة، على رغم معرفتي المسبقة أنه هذا الفريق لن يقوم بهذا التوجه وبهذا الإجراء وبهذا التدبير، نحن كقوة لبنانية على مستوى تكتلنا عم نقوم بهذا، لأنه أنت بدك بالآخر جهة رسمية تقوم بهذا الاتجاه. وهون أهمية كمان زميلتي العزيز، وبعرف أنه أنت حشرت بالوقت، أهمية
عدم الاستقالة من مجلس النيابة
100%، عدم الاستقالة من مجلس النواب، لأنه أنت بدك تعرفي كمان تستفيدي من كل موقع أنت موجودة فيه. والاستقالة من مجلس النواب كسلطة تشريعية ما استقال منها حدا بالحرب الأهلية، والحرب عم نحكي انقسام وما حدا بيحكي مع حدا، ما استقال منها حدا. وبين الشق المتعلق أيضا بالسلطة التنفيذية اللي أنت عم تقولي أنا لا أريد أن أكون بسلطة من هذا النوع، بس ولكن طبعا نحن نتخذ الإجراء المناسب كل شيء حسب وقته. أنت اليوم إذا بده يصير في أي مؤتمر أو أي تسوية، وكمان بده يكون بده تروح بده يكون في كريتير، بده يكون في معيار لمن هي القوى التي يجب أن تحضر وأن تشارك في أي تسوية وفي حضور. هذا باتفاق الطائف، كان في مين اللي حضر، مين اللي أقر هذه التسوية؟ البرلمان اللبناني. هلا طبعا في قوى سياسية ربما لما كانت تمثل، بس كان في قوى أخرى هي عم بتمثلها صوتها داخل هذا اللقاء وداخل هذا الاجتماع. كل اللي بده يقوله أنه نحن اليوم انطلاقا من قدرتنا، انطلاقا من تأثيرنا، انطلاقا من دورنا كقوات لبنانية، ندفع باتجاه لجنة تقصي حقائق دولية بانفجار المرفأ، ندفع باتجاه تقصير ولاية مجلس النواب، ندفع باتجاه تشكيل جبهة معارضة، ندفع باتجاه تعزيز ثقة كارلا وثقة شارل وثقة كل اللبنانيين بإرادتهم بحالهم. لأنه أوعى حدا يفكر أنه التغيير بيجي من الخارج، التغيير بيجي من خلال إرادتنا الذاتية بأنه نحن يكون عندنا القدرة على قلب هذه الطاولة.
استشار جابورة رئيس جهاز الإعلام والتواصل بحزب القوات اللبنانية، أنا بدي أتشكرك كتير على وجودك معنا، وفعلا على هالإحاطة يلي هي تاريخية وهي سياسية وهي محورية يلي زودتنا فيها.
شكرا لكل المستمعين.
بدي أشكر أنا كل المستمعين يلي تابعونا على مدى 2 ساعة من الوقت. بدي أوعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكم بالبيت.